كان كلامنا في التنبيه الرابع، في التنبيه الرابع أو
هو التنبيه الرابع كان؟
التنبيه الرابع. في هذا التنبيه الرابع قلنا قد يقال بأن الترتب لا يجري في بعض الحالات، في عدة من الحالات. ذكرنا الحالة الأولى والثانية، الحالة الثالثة كانت بأيدينا. الحالة الثالثة ذكر المرزا قدس الله روحه الشريفة أن أحد التكليفين إذا كان مشروطا بالقدرة العقلية والآخر بالقدرة الشرعية، ومثال ذلك على ما تقدم، مثال ذلك على ما تقدم التيمم والوضوء، فإن التيمم أصب في موضوعه عدم القدرة على الوضوء، قيل ولم تجدوا أو فلم تجدوا ما، والوسان عبارة عن القدرة بقرينة ذكر المرض. وإذا كان عدم القدرة على الوضوء، عدم القدرة على الماء معتبرا على استعمال الماء معتبرا في التيمم، فمعناه أنه يعتبر في وجوب الوضوء. ماذا يعتبر في وجوبه؟ القدرة على الوضوء. وإلا يعني إذا فرض أن الوضوء أيضا يعتبر فيه عدم القدرة على استعمال الماء، يلزم أن لا يفصل بين الوضوء وبين التيمم، مع أنه فصل، التفصيل يقطع احتمال الشرك أنهما يشتركان باعتبار هذا الاحتمال ينقطع يزول، يشتركان في اعتبار عدم القدرة على استعمال هذا الاحتمال يزول لأن التفصيل يقطع. إذا الوجوب الوضوء يعتبر فيه القدرة على استعمال، فيقال إنه مشروط بالقدرة الشرعية، وجوب الوضوء مشروط بالقدرة الشرعية. ومصطلح القدرة الشرعية يطلق عليه من؟ على القدرة التي يأخذها الشارع بنفسه في موضوع الحكم، إذا أخذها يقال هذه القدرة قدرة شرعية والتكليف مشروط بالقدرة الشرعية. بينما وجوب التيمم لم يشترط ولم يعتبر فيه الشارع القدرة على استعمال الوضوء، أقصى ما هنا لم يعتبر فيه القدرة على شيء، أقصى ما القدرة على شيء لم يعتبر فيه، أقصى ما هناك العقل يقول إنما يجب التيمم لمن يقدر، على من يقدر، على من يقدر شنو؟ على التيمم. أما الإنسان الذي محبوس في مكان الذي لا يمكنه حتى التيمم فلا يلزمه، لا من باب أن الشارع اشترط ذلك بل من باب العقل واشترط، فهو مشروط بالقدرة عقلا، فوجوب التيمم مشروط بالقدرة العقلية، بينما الوضوء مشروط بالقدرة الشرعية. وإتوا فليميزوا بين مشروط القدرة الشرعية ومشروط القدرة العقلية. ما اعتبر الشارع في موضوع القدرة، يعني الشارع بنفسه يعتبر يقال هذا مشروط بالقدرة الشرعية، والذي لم يعتبر الشارع بنفسه القدرة في موضوعه يقال مشروط بالقدرة العقلية. لأن هذا صار واضح، هذا كله بيناه فيما بحثنا الجديد يا أخوان من الناس.
والمرزى قد تطلع روحه الشريفة ذكر أن فكرة الترتب لا يمكن أن تجري في مثل هذا الموضوع. فإذا فرض أن الإنسان كان مريضاً ولم يمكنه التدمم ولم يمكنه الوضوء ولكن حفظ كما احنا احيانا نمكن نسوي قصه مع انه مرض احتياطا نقول لك خليه نتوضا فتوضا لا يمكن تصحيح وضوء بالشر ولا يمكن ان يقال ان الشارع هكذا ايها المريض تيمم فان عطيت الله لا يمكن والوجه في ذلك هو ان الامر بالوضوء في حق المريض الامر الترتب في الوضوء مشروط بما في الملاح في وجود الملاح لا بد وان يفرض وجود ملاك في الوضوء حتى يقول لا اله الا الله حتى الشارع يؤمر بمن بالوضوء وهو لا يوجد فيه ملاك والوضوء لا يوجد فيه ملاك حالة عدم القدرة على الماء لا يوجد حالة عدم القدرة على استعمال الماء لا يوجد فيه ملاك إذ المفروض تقيد وجوب الوضوء بمن بالقدرة بالقدرة على استعمال الماء فمع عدم القدرة لا ملاك في الوضوء وإلا لو كان الملاك ثابتان في الوضوء حتى في حالتي كمل شغولا عدم القدرة على استعمال الماء لما أخذ الشارع القدرة شرطا في الماء وقيدا في الماء إذن أخذها يكشف عن ضيق الملاك وأن الملاك يختص وأن الملاك ثابت في الوضوء فقط وفقط في حالة مولانا العزيز قدرة على استعمال الماء فمع عدم القدرة لا ملاك ومع عدم الملاك لا يمكن أن يأمر الشارع ولو بنحو الترتب لا يمكن أن يأمر به من بالوضوء فإن الأمر بالوضوء فرع اشتماله على الملاك لا حتى القدرة مريض مفروض يضر حمى شديدة القدرة بعين غير مو قدرة عقلية كلامنا مو قدرة عقلية قدرة عقلية دائما ماذا هي موجودة القدرة بهذا المعنى بحيث على أنه بالهداية شامل لهذا فقرينا ذكر المرض قرينا ذكر المرض في الآن زين أخي العزيز هذا ما ذكره المرزا ويرده أن بالإمكان افتراض ثبوت الملاك حتى في حالة ثبوت الملاك في الوضوء حتى في حالة عدم القدرة غاية الأمر رفع الشارع وجوب الوضوء من باب التخفيف على العباد. والتخفيف يختص بصورة ما إذا أراد المكلف فعل التيمم، ولو أراد فعل التيمم لأنه أحسن له وأنسب لحالة مرضه، فالشارع تخفيفا رفع وجوب الوضوء. وأما إذا فرض أنه لم يرد التيمم بل أراد الوضوء فمن المحتمل الشارع لا يرفع في مثل هالحالة، لا يرفع وجوب الوضوء بل يأمر بالوضوء والملاك يكون ثابت في الوضوء في مثل هذه الحالة. هو المكلف هو يريد ماذا؟ الوضوء. هو يريد أن يقدم ماذا على الوضوء؟ فالخلاصة هذا الذي أريد أقوله هو أنه أكمله، فالخلاصة نحن نقول يمكن أن يكون الملاك ثابتا حتى في حالات عدم القدرة على الوضوء، إنما الشارع رفع وجوب الوضوء تخفيفا على العباد، والتخفيف يختص بمن؟ أي حالة؟ حالة ما إذا فرض المكلف هو بنفسه لم يرد الوضوء، أما إذا هو بنفسه أراد الوضوء ولو لوسوسته بلب شغلس هو أراد الوضوء. ففي مثل هذه الحالة نكتة التخفيف لا تستدعي رفع وجوب الوضوء، بل يكون الملاك ثابت والوجوب أيضا ثابت غاية الأمر بنحو ماذا يمكن. فالخلاصة يمكن أن نفترض الملاك واسع وليس بضيق. ومن تعلق الأمر الترتبي نستكشف من تعلق الأمر الترتبي بعد ذلك نستكشف سعة الملاك. فنحن أولا قلنا من المحتمل الملاك ثابت مطلقا، والآن نجزم بسعته عن طريق من وبسبب من؟ أمر الترتبي. بل مولانا اي تفضل سالم ملاك هو المصلحة. اي اي لا انتو حكي قاعد نحكي حكي مال أبابة وكذا يو حكي ما يو حكي ماذا شرحي. اذا حكي شرحي نقول لكم احنا الملاك ماذا بالشكل الكامل ما نعرفه، فلعل الملاك ثابت في حق المريض غير المريض والمريض معا عدم ما نعرف احنا النقطة هي شنو هي. جواب ما ذكره الإخوان هو أن يقال صحيح الأمر تابع علما للملاك، لكن ليس بتابع لإحرازنا نحن للملاك أن يكون ثابت واقعا. أنا قاعد أبرز احتمال ثبوت الواقع، أقول من المحتمل على أنه ما أقول ما لازم أن نحرز أولاً ثم بعد ذلك نقول إذن يمكن تعلق الأمر الترتبي. لا، إحنا يكفينا أن نبرز احتمال سعته ونقول هو ثابت حتى في حالة عدم القدرة، وإنما في حالة عدم القدرة رفع الشارع وجود تخفيفا. فما دام هذا واقعا محتمل فنقول إذن يمكن تعلق الأمر الترتبي، ومن تعلقه نستكشف ماذا تعلق. أساس نستكشف أو منس، هذا مو مهم. إحنا المهم نريد نقول على أنه ماذا، لابد أن يكون ملاك واقعا موجود، وهنا الملاك ماذا يحتمل ماذا ثبوته، يتوقف على القطع بثبوته الملاك. وإلا إذا على القطع موقوف لازمه يا إخوان دائما الأمر الترتب حينئذ يكون غير ممكن، إذ نحن لا نحرز سعة الملاك واقعا من الأول. إذ نحن لا نحرز سعة الملاك واقعا من الأول حتى حينئذ ماذا نقول، تعلق الأمر الترتب. يكفينا بإثبات إمكان تعلق الأمر الترتبي احتمال سعة الملاك واقعا، المقدار ماذا يكفينا، ولا يلزم وجود القطع.
هذا عين رأي جسمين، أن التكليف غير مشروط في القدر، لا أيضا التكليف غير مشروط في القدر. احتمال وجود الملاك قد رد عليه
التكليف ما مشروط بالقدرة، يشمل
والامتلاك
فأنت ترجم نقول من كلامي يعني راح يلزم على أنه لازمه أنه ليس بمشروط، يعني على كلامي راح يلزم، لكن يرده إحنا القدرة الذي نعتبرها يا قدرة في الحقيقة، ليست القدرة بهذا المعنى، القدرة الذي بمعنى الضرر إلى آخر الليبر، وإنما القدرة الذي نعتبرها القدرة بمعنى التمكن العقلي، لا بد من أن يكون ماذا مكنة العقلية. ليج محل النزاع على أنه معتبر في متعلم القدرة بهذا المعنى. على أي حال هذا أخي العزيز بلي، فإذا على هذا الأساس ما ذكره المرزى قابل للتأمل، وخلاصة التأمل شنو صار، إن ما إمكان الأمر الترتبي لا يتوقف، خلاصة وجصار على إحراز سعة الملاك واقع، وإلا يلزم عدم إمكان جريان الترتب في جميع الحالات، إذ لا نحرز سعة الملاك واقع، بل يكفي في إمكانه احتمال سعته المقترب، واحتمال السعة في مقامنا موجود. هذا الرمز هذا، ولكن نحن مع ذلك نقول الترتب في مثل في مثال الوضوء والتيمم لا يجري، لكن لا للنكتة المرزائية بل لنكتة أخرى، وهي أنه يشترط في الترتب وجود أمرين مطلقين منذ البداية، ويخصص إطلاق أحدهما بحالة عصيان الآخر. وفي مقامنا لا يوجد أمران مطلق، فإن الأمر بالوضوء لا يوجد، فإن الأمر بالوضوء والأمر بالتيمم ليس مطلقين كإطلاق أزل وصلي، فإن أزل وصلي مطلقا، صلي يدل على أن الصلاة واجبة سواء أزلت أو، وأزل يدل الإزالة واجب سواء صليت أو، فأما توضأ وتيمم فليس من هذا الخير، فإن الوضوء من الأول هو ضيق، موضوعه ضيق، موضوعه مقيد بحالة القدرة على استعمال الماء. والأمر بالتيمم أيضا من الأول هو ضيق، مقيد بمن؟ بعدم القدرة على استعمال. فكلاهما مقيد، ومعه فكيف نحرز، ومعه فكيف نحرز أن المكلف لو عصى ولم يتيمم كان الأمر بالوضوء في حقه ثابت. أيوة. فإن الأمر بالوضوء من الأول هو كان خاصا بصورة القدرة على استعمال الماء، كيف نثبت وجوده في حالة عصيان الأمر بالتيمم وعدم الإتيان بالتيمم؟ كيف نثبت وجود الأمر بالوضوء؟ لا طريقة لها، لا يمكن إحراز أنه ليس هناك أمر ترتبي بالوضوء. وبكلمة أخرى، الأمر التيمم ترتب بالوضوء ممكن، ولكن لا طريق في المقام في المثال، ولكن لا طريق لإحرازه. الأمر بالوضوء من الأول واضح، وهذا بخلافه في صلي وتيمم، في صلي وأجل. فإن أمر صلي موجود ومن الأول ومطلق، وما دام ثابتا من الأول بشكل مطلق فيمكن أن نقول عند عصيان الأمر بالإزالة يكون الأمر بالصلاة ثابتة، ونصحح صلاة من طريق هذا الأمر، هل هو ثابت من الأول بخلافه في مقامه. فالخلاصة، نحن ندعي أن الترتب في مورد الوضوء والتيمم ممكن، الأمر بالوضوء بنحو الترتب، ولكن لا دليل على وثبوته ولإحرازه، لا طريق لإحرازه. زين، هذا في حالة ماذا؟ الحالة الثالثة الحالات التي قيل بعدم جريان الترتب. الحالة الرابعة، بلي بعدنا مورد الرابع، المورد الرابع، اي بلي 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 بلي، مقصودي هو هذا الشيء. المورد الرابع من الموارد التي لا يجري فيها الترتب هو ما ذكره المرزا قدس الله روحه الشريف، وهو أنه إذا كان كلا الواجبين بدرجة واحدة من حيث الأهمية، بدرجة واحدة من حيث الأهمية، ف أنا قلت ما ذكره المرزا، لا هذا أحبه ما ذكره المرزا. ما إذا كان الواجبان بدرجة واحدة من الأهمية، فالترتب لابد حينئذ يكون ترتبا من الجانبين. فإذا فرضنا أن الصلاة والإزالة بدرجة واحدة من الأهمية مثلا، فحينئذ يكون كل واحد منهما واجبا مشروطا. فصلت الكفر ما بتضاد بينه، كلامنا احنا نريد في صورة التضاد هذا بين الواجبين، تضاد بين الواجبين، كل واحد واجب وما يمكن الجمع بينهم، لكن اول واجب احدهما على سبيل التغيير. فحينئذ الترتب لابد ان يكون من الجانبين، فيقال هكذا: أزل إن عصيت صل، وصلي إن عصيت أزل. فالترتب يكون من الجانبين. وقد وقع الكلام في أنه ممكن أو غير ممكن، ونذكر تقريبين لعدم إمكانه. التقريب الأول ما ينسب للشيخ العراقي قدس الله روحه الشريف، وحاصله لزوم الدور، بأن يقال لو كان وجوب الصلاة مشروطا بعصيان أمر أزل، فأمر صلي إذن يكون موقوفا إعلاما على عصيان أزل، وبالتالي موقوفا على ثبوت أزل. لأن عصيان أزل لا يتحقق إلا بعد ثبوت أزل. مكرر، إذا كان صلي مشروط بعصيان أزل فلا بد نفترض وجود أزل حتى عصيانه يمكن، فسوف يصير صلي موقوف على أزل. وهكذا أزل إذا كان مشروطا بعصيان صلي، فثبوته يعني ثبوت أزل يكون موقوفا عليما على ثبوت صلي، فكل منهما يكون موقوفا على الآخر، وبالتالي موقوفا يكون عليما على نفسه، يعني صلي موقوف على نفسه، أزل على صلي موقوف على صلي، إذن صلي موقوف علينا على صلي. أتوقش على نفسي ومستحيل. هذا ما ذكره الشيخ العراقي ما ينصب، وجوابه واضح، وهو أن يقال نحن نحذف كلمة العصيان من الحساب. كلمة عصيان ونبدلها بكلمة عدم الاشتغال، فنقول صلي مشروط بعدم الاشتغال بالإزالة، عدم الاشتغال بالإزالة، ولا نقول بعصيان أمر أزل، لا 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 لا، بعدم الاشتغال بالإزالة. وأزل مشروط بعدم الاشتغال بالصلاة. يرتفع فينا هذا التقرير الأول، والتقرير الثاني غد إن شاء الله. اللهم صلي على محمد وآل محمد.